الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه الآية أيها الإخوة، أو هذا الجزء من الآية، هي من آيات المواريث، وهذا حق واجب شرعي بعد أن ذكر الله عز وجل ما يصير إليه المال عندما يكون لليتامى ورعاية أموال اليتامى، وذكر سبحانه وتعالى عاقبة الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والسعير اسم من أسماء نار جهنم، والسعير اسم من أسماء نار جهنم. ذكر الله عز وجل بعدها حقوق العباد في مسألة المواريث، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آيات المواريث، وهو حق واجب واضح بنص القرآن، وإن استطال من استطال على حق المرأة أو حق اليتيم فهو حق معلوم واضح محدد من الله. يوصيكم الله في أولادكم، فهي وصية من الله عز وجل، وهذه الآية فيها تفصيل علم المواريث، هذه الآية والتي بعدها وآخر آية في سورة النساء، هي الآيات المفصلة في القرآن الكريم التي حددت الأنصبة والفرائض، الآية 11 والثانية عشرة من سورة النساء، وآخر آية من السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هناك آيات مجملة، كما قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذه مجملة لم تذكر المفصل، وهناك آيات تحدد السبب وتحدد العلة في الميراث، لأنه قبل الإسلام أيها الإخوة كانوا يورثون لأسباب متعددة، كانوا يورثون للحلف، ففلان دخل في حلف فلان الكل يرث من الكل إذا دخلوا في حلف بعضهم البعض، يعني الحلف يتعاهد من اعتدى علي اعتديت عليه، من أكرمني أكرمته، من آذاني آذيته، كذلك من آذى فلان الذي في الحلف كل الحلف يهب لنصرته، فيرث بعضهم بعضا بالحلف. وأيضا كان هذا الحلف لحق أو لباطل، خلاص ينصر الذي في داخل الحلف سواء كان محقا أو مبطلا، وكان هناك شيء بينهم اسمه التعاقد، كان شيء اسمه التعاقد، التعاقد أن يتعاقد اثنان أن يرث بعضهما بعضا، يتعاقد واحد مع آخر إن مات هو قبله أن يرثه، والآخر كذلك يتعاقد معه قبل الإسلام. وكذلك كان عندهم التبني، التبني يتكفل ابنا فينسبه إليه، يتكفل ولدا ينسبه إليه وهو ليس بابنه ولكن يتبناه، التبني، وأبطل الإسلام التبني، فإذا تبنى واحدا من الناس كانوا كذلك يرث المتبنى يرث المتبني. ولما جاء الإسلام كذلك في بداية الأمر جعل الإرث كذلك أحيانا على مسألة المؤاخاة، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار؟ نعم قد آخى عليه الصلاة والسلام، بلى قد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون، يرث المهاجري الأنصاري،
يرث المهاجري الأنصاري ويرث الأنصاري المهاجري، يرث أخاه في الله تعالى. فإذا كانت الإخاء الأخوة في الله كانت من أسباب الإرث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يذكر أهل العلم سببا لنزول هذه الآية، بل ذكروا سببين. السبب الأول ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي زارني وأنا مريض. عادني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في بني سلمة، بني سلمة بكسر اللام، وكانوا بعيدين عن المسجد النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم. فكان يمرض في بني سلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، وهكذا المسلم عيادة مريض يتفقد. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث ثوبان قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: جناها. إذا زار أخاه في الله لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. ما خرفة الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: جناها. قال جابر: فعادني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، قال: فوجدني لا أعقل شيئا. ما معنى لا أعقل شيئا؟ يعني أكان مجنونا؟ لا، في رواية أخرى وهي رواية أبي داود قال: فوجدني قد أغمي علي، قد أغمي علي من شدة المرض الذي نزل به، أغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، لا يدرك ما يجري حوله. قال جابر: فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماء فتوضأ منه، دعا بماء، الحديث في صحيح البخاري، فتوضأ منه ثم رش عليه الصلاة والسلام الماء على جابر. قال: فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. وفي رواية أبي داود فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء إلى آخر الآية. فقال، وكان جابر رضي الله عنه ليس له والد في ذاك الوقت ولا ولد، هذا الذي يسمى الكلالة وسيأتي معنا، وإن كان يا رجل يورث كلالة أو امرأة، الكلالة ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، ليس له والد وليس له ولد كان جابر، لكن له أخوات، كان لجابر أخوات يرثنه فلهن نصيب، لكن هذا اسم الكلالة، ليس له أصل وارث ولا فرع وارث. فسأل جابر فنزلت الآيات في ذلك. والسبب الثاني الذي ذكره أهل العلم، هذا مثال يذكروه في مسألة تعدد، أن الحادثة تعدد الحادثة والآية واحدة، تعدد سبب النزول والآية واحدة. روى الإمام أحمد والإمام الترمذي، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو داود في سننه من حديث جابر أيضا، جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه، امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع وقد قتل أبوهما معك يوم أحد. وكان سعد بن الربيع قد جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فقتل، وترك ابنتين وامرأة، يعني ترك زوجته وابنتيه، فأخذ عمهما المال كله، أخذ عمهما اللي هو أخو سعد بن الربيع أخذ كل المال الذي تركه سعد بن الربيع، فقالت امرأة سعد بن الربيع: يا رسول الله، هاتان البنتان مات أبوهما معك في معركة أحد أو يوم أحد، مات شهيدا، وإن عمهما قد أخذ المال كله ولا يدع لهما مالا ولا تنكحان، يعني لا أحد ينكحهما، ولم يدع لهما مالا وليس عندهما مال. فقال انتظروا حتى يقضي الله عز وجل في ذلك، حتى يقضي الله عز وجل في ذلك. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا كانت بنتان فأكثر من بنتين ولا يوجد أولاد، فقط بنات بنتين أو أكثر، لهن الثلثان. فإن كن نساء فوق اثنتين، أي بنات فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنتين بالثلثين، وقضى للمرأة بالثمن، وقال عليه الصلاة والسلام: لعمي البنتين لك الباقي. قضى للمرأة بالثمن، وقضى للبنتين بالثلثين، وقال للعم: قال لك الباقي. فهذا هو سبب نزول هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا العلم أيها الإخوة اسمه علم الفرائض أو علم المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم سماه بعلم الفرائض، سماه بعلم الفرائض. روى الإمام ابن ماجة في سننه، والإمام الترمذي في سننه كذلك بسند قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأقرأهم لكتاب الله، من أقرأهم لكتاب الله؟ أبي ابن كعب رضي الله عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. أفرضهم يعني أكثر الناس علما بالفرائض، بعلم المواريث أو علم الفرائض. أفرضهم زيد بن ثابت، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام علم الفرائض، وهو علم شريف أيها الإخوة، علم جليل، علم شريف. كان العلماء لما يمدحون رجلا بعلمه، خاصة إذا كان متبحرا في هذا العلم، يقول: وكان عالما بالفرائض. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن واثلة، من حديث عامر بن واثلة أبي الطفيل رضي الله عنه، أن نافع ابن عبد الحارث كان قد جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على مكة، ولاه على مكة، فجاء عمر بن الخطاب يتفقد أحوال المسلمين، حتى إذا جاء إلى عسفان خرج إليه عامر ابن أو نافع ابن عبد الحارث، خرج إليه يستقبل عمر بن الخطاب، فقال له عمر أمير المؤمنين: قال: من خلفت بعدك يا نافع؟ من خلفت بعدك؟ قال: خلفت بعدي ابن أبزة، خلفت بعدي ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ من هذا؟ يعني من خلفت بعدك واليا بعدما خرجت أنت من مكة، من خلفت بعدك؟ قال: خلفت بعدي ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه مولى من الموالي. المولى يعني كان عبدا فأعتق، كان عبدا فأعتق، إنه مولى من الموالي. قال: سبحان الله، وتولي على المسلمين مولا من الموالي، تولي على المسلمين مولا من الموالي، تجعل عليهم مولا من واحد كان عبدا ثم أعتق، توليه على المسلمين بدلا منه؟ قال: وتولي على المسلمين مولا من الموالي. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، قارئ للقرآن، عالم بالفرائض أي بالمواريث، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا أهل أن يولى قارئ للقرآن، أهل لو كان مولا من الموالي. عمر استغرب لأنه ولى مولى، لكن لما علم أنه قارئ لكتاب الله مدحه، فصفة المدح الذي فيه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. رواه الحاكم بسند قال عنه إسناده صحيح، ووافقه الإمام الذهبي رحمهما الله تعالى. وروى الإمام الدارمي كذلك عن عمر قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية من الله، وهذه رحمة من الله بعباده، أن الله يوصي بعباده. أوصى بك وأنت صغير، أوصى بك وأنت صغير، أوصى بك في حال كبرك وأنت ولد ابن، يوصيكم الله في أولادكم. أوصى بك وأنت أب، ووصينا الإنسان بوالديه. أوصى كذلك المرأة إذا كانت مرأة، أوصى بها وهي امرأة، استوصوا بالنساء خير. هذا الدين فيه وصية، والوصية من الله هنا فيها إلزام. يوصيكم الله في أولادكم، هذه المسألة ليست نصيحة يعني ينصحكم أو يوجهكم، لا، هذه وصية إلزامية. هذا شيء محقق لا مناص منه أيها الإخوة، ولا تدخل فيه العقول. يعني إذا الشرع فرض لواحد الثلث أو السدس أو الثلثين، أو فرض للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ينبغي الاعتراض، لا ينبغي الاعتراض، لأن بعض الناس يشغل عقله في هذا. ذلك آخر الآية إيش قال؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما يدري البعض، يقول: طب أنا لما أموت ابني هذا الطيب البار بي أساويه تماما مع هذا العاق الفاسق، يأخذ نفس الميراث هذا مع ذاك، هذا بار بي وأحسن إلي وأنفق علي وأكرمني، والثاني عاق وفاسق أفاجر، أعطي هذا مثل هذا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ممكن الأول الطيب يطمع في المال، وممكن الثاني بعد أن يأخذ المال وقد كان فاجرا، بعد أن يأخذ المال يقول: هذا من مال أبي وقد أحسن إلي بعد وفاتي، فيرجع إلى الله ويدعو لوالديه. لا تدري، مثلا لا يدخل فيها العقل، هذا تدبير رباني، لا ينبغي لأحد أن يتدخل في هذه القسمة. هذا أمر مفروض كما قال الله: نصيبا مفروضا. الابن الصغير الذي ولد للتو، ابن صغير ولد للتو يأخذ نصيبا كالابن الكبير الذي لطالما بر والديه وسعى عليهما ولطالما عمل مع أبيه، يأخذ بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين. ولماذا بدأ الله عز وجل بالأولاد؟ قال: يوصيكم الله في أولادكم. بدأ الله عز وجل بالأولاد، بنصيب الأولاد في أولادكم. قال: لأن الأولاد لا يحجب ولا ينقص من نصيبهم. لا يحجب الابن مباشرة، لا يحجب يعني الابن لازم يرث، إذا مات ميت ابن وترك مالا ترك ميراثا الابن يرثه، لا يحجب أبدا. بينما الأخ أحيانا يحجب، أحيانا الأخ الميت لا يرث، الأخ أحيانا يحجب، الزوج حتى والزوجة لا يحجبان، لكن بصير نقص. لكن الأب، لكن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين دائما، لكن الزوج بصير نقص. كيف ذلك؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، نقص نصيبه من النصف إلى الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، نقص نصيب المرأة من الربع إلى الثمن. نقص نصيبها. إذن لكن نصيب الولد لا يعتريه نقص، للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يعتريه نقص ولا يعتريه حجب، فالأولاد يرثون على كل الأحوال. لكن هل هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل هي على عمومها؟ فمثلا في أولادكم، هل الكافر يرث المسلم وهل المسلم يرث الكافر؟ ثانيا، لو أن ولدا قتل أباه هل يرثه؟ ثالثا، هل أولاد الأنبياء يورثون أم لا يورثون؟ هذه الآية أيها الإخوة اتخذها الرافضة، أعداء الله، أعداء الدين، الشيعة، الروافض الذين يكذبون على الله ورسوله، اتخذوا هذه الآية مطعنا في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا إن الله عز وجل قد قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أبو بكر قد منع فاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد منعها حقها. هذا أبو بكر قد منع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها، وكذلك عمر. استمر المسألة حتى عمر، فأكل عمر حق بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها نصيبها من الميراث. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن البخاري رحمه الله روى في صحيحه، روى الإمام البخاري في الصحيح عن عائشة أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يسألان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة وجاء العباس يطلبان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم مما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون العم يرث إذا لم يكن للميت ولد ذكر، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أولاد ذكور، فالعم في هذه الحالة يرث، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء العباس يريد نصيبه، جاءت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تريد نصيبها. قالت عائشة: وهما حينئذ يطلبان نصيبهما من أرضيهما من فدك ونصيب وسهمهما من خيبر. أرض فدك وأرض خيبر، فدك بفتح الفاء وبعدها بفتح الفاء وفتح الدال، فدك. هذه منطقة أيها الإخوة على بعد ثلاثة مراحل من المدينة، على بعد ثلاث مراحل من المدينة، كان يقطنها كما قال ابن حجر، وذكر أهل المغازي هذا ونقل عن أهل المغازي إطباقا أنه كان يسكنها اليهود. لما تسامع اليهود بما فعل بإخوانهم في خيبر، سمع يهود فدك بما فعل وصنع بإخوانهم في خيبر وأنهم هزموا شر هزيمة، إذا بأهل فدك اليهود يتركونها ويخرجون منها، يرحلوا من أرض فدك. وفي رواية أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقن دماءهم وأن يسيرهم، أن يتركهم وأن يسيرهم، ففعلا النبي عليه الصلاة والسلام تركهم وسيرهم. ثم كانت هذه الأرض أرض فدك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه منها، أخذ عليه الصلاة والسلام نصيبه منها، وهو نصيب اللي هو الفيء، أخذ نصيبه من هذه الأرض، هي أرض فدك، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة. كان عليه الصلاة والسلام يجعل نصيبه ما خرج من هذه الأرض للفقراء والمساكين. إذن جاء يطلبان نصيبهما من أرض فدك وسهمهما من خيبر. كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم من خيبر، جعل غنيمة خيبر نصفين، نصفهما لنوائبه وحوائجه عليه الصلاة والسلام، ونصفهما ونصفها بين المسلمين، قسمها عليه الصلاة والسلام على 18 سهما. جاء يطلبان نصيبهما من أرض فدك وأرض كذلك سهمهما من خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة أو ما تركنا صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني أبناؤنا لا يرثون بالمال، وكذلك أقاربنا لا يرثون، الأنبياء لا يورثون، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته، رواية في البخاري، فلم تزل مهاجرته حتى ماتت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وكانت رضي الله عنها تسأل نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك، وأبو بكر رضي الله عنه يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، هذه كلمة ذهبية من أبي بكر قالها في هذا الموقف، لست تاركا كان شيئا رسول الله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، إني أخشى إن تركت شيئا كان يفعله رسول الله أن أزيغ، إني أخشى إن تركت شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فهذا الحديث يقول إن أبا بكر قد أخذ نصيب فاطمة رضي الله عنها ومنعها حقها. نقول ابتداء إن فاطمة رضي الله عنها كما يقول أهل السنة والجماعة قد غاب عنها هذا الحديث، أو ربما تأولته، وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر أنه صحيح لا نورث، لكن خصت أشياء دون أشياء، يعني لا نورث رأت منافع ما خلفه النبي عليه الصلاة والسلام من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، تمسك أبو بكر رضي الله عنه بالعموم لا نورث، أي شيء ما ورثه أرض عقار مال كله لا نورث، أولاد النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه لا يرثوه لا نورث، فتمسك أبو بكر بالعموم. وفاطمة رضي الله عنها لعله بداية غاب عنها الحديث، والصحابة رضي الله عنهم أحيانا يغيب عنهم بعض الأحاديث، لا يحيط أحد بالسنة كما قال الإمام الشافعي، لا يحيط أحد بالسنة قولا وعملا، لا يستطيع أن يحيط بها كلها، كما أن حديث الاستئذان غاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يكن يعلم حديث الاستئذان 3 حتى جاء أبو موسى الأشعري أخبره بذلك، واستشهد على ذلك أبا سعيد الخدري بحديث الاستئذان، غاب عن عمر، لم يكن عمر يعلمه. فهكذا بعض الصحابة رضي الله عنهم قد يغيب عنهم حكم شرعي، أو يغيب عنهم حديث نبوي، يغيب عنهم حديث. ففاطمة لعلها تكون كذلك، ثم بعد ذلك بعد أن بين لها لعلها بقيت على تأويله. ثم هذه الذي يذكرها الراوي لم تزل مهاجرته حتى ماتت، يعني ما كلمت أبا بكر حتى ماتت، لا، عند البيهقي أن من رواية الشعبي مرسلا، لكن ابن حجر يقول هذا مرسل لكنه صحيح إلى الشعبي، قال أن فاطمة رضي الله عنها مرضت، فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه، استأذن زوجها علي بن أبي طالب، فقال علي هذا أبو بكر يستأذن عليك، أتحبين أن آذن له؟ قالت نعم، فأذنت له، فدخل عليها فترضاها حتى رضيت، فترضاها حتى رضيت، إذن ترضاها وكلمته، ومن المحال أنها كانت تلاقيه فتشيح بوجهها تعرض عنه، لا. ثم ملحظ آخر يا إخواني، هذه مسألة مهمة، الآن النبي عليه الصلاة والسلام من يرثه؟ أليس عنده أزواج؟ أزواجه يرثنه، إذا كان في تركة الزوجة ترث، ومن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائشة بنت مين؟ بنت أبي بكر. فأبو بكر نقول منع نصيب ابنته من الميراث، وعمر عنده بنت حفصة، نقول عمر منع نصيب ابنته من الميراث، وهذا لم يكن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما تمسكا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، لا نورث، ما لأنهم قالوا كمان في الحديث قالوا ما تركنا صدقة، هنا يقول ما تركنا، هذه نافية، ما تركنا صدقة، لا، هذه موصولة، هذه موصولة، اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي تركنا صدقة، أو مصدرية تركنا صدقة، لأن أول الحديث لا نورث ما تركنا صدقة. كلمت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر رضي الله عنه وحدث التوائم بينهما. حتى علي بن أبي طالب سمى ابنه أبا بكر. علي بن أبي طالب كان أصلا محمد بن أبي بكر من فريقه وحبيبه وولاه كذلك. علي بن أبي طالب ولا محمد بن أبي بكر ولاية، لكن هؤلاء يريدوا أن يوجدوا فجوة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذه شبهة ساقطة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، لا نورث، لأن المال قال عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقة. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.